صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك من لجأ يا إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد لذكره صلى عليه وآله. للأرض تاريخ أرخه لنا القرآن الكريم، تاريخها بالنسبة لمن حكمها. عندما نطالع تاريخها في القرآن الكريم وفي من أرخ لها في عمر البشرية الذي ربما يصل إلى 6000 سنة، نجد أن أغلب من حكم الأرض كانوا هم الظالمين. آدم أول من نزل إلى الأرض منا حكمها وهو صالح. من بعد آدم بدأت الأرض وسكانها بالانحطاط إلى أن وصلت قمة الانحطاط إلى أن زمن النبي نوح صلوات الله وسلامه عليه. النبي نوح بعد أن وعظ قومه وحذرهم ولم ينفع معهم الوعظ، وصدر الأمر الإلهي بأن يبني السفينة، القرآن يعبر يقول: وما آمن معه إلا قليل، وهذا القليل الروايات الشريفة ذكرت عدده، بعض الروايات تقول 18 نفر، بعض لا تقول 80. صار الطوفان. طوفان لما صار أكو رأيين، رأي يقول أن الطوفان عم جميع الأرض، وبعض رأي آخر يقول لا، لم يعم جميع الأرض، إنما الأرض فقط التي كانت تحت دعوة النبي نوح. هسه على الرأي الذي يقول أن الطوفان عم جميع الأرض، من بعد الطوفان حكم الأرض نوح والذين آمنوا معه، ذل القليل، رجعت الأرض بيد الصالحين، ثم بدأت من بعده بالانحطاط مرة أخرى. وهكذا دار أمر الأرض بين الصالحين فترات قليلة وبيد الظالمين فترات أكثر. النبي سليمان حكم الأرض وكان حكم صالح لكن لم يدم طويلا. النبي موسى صلوات الله عليه لما ورثه الله عز وجل مصر وبيوت مصر حكمها بالعادل لكنه لم يدم طويلا أيضا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حكم بعض الأرض، حكم المدينة المنورة وحكمها بعادل لكنه أيضا لم يستمر. أمير المؤمنين لما صار هو القائد السياسي أيضا حكمها بعادل لكنها لفترة قليلة. فترات حكم الصالحين للأرض قليلة جدا إذا ما قسناها للفترات التي حكم الأرض فيها الظالمون والصالحون. إلا أنه رغم هذا نجد أن القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل الذي لا يتطرق إليه الكذب أبدا نجد أنه يعد في كتابه ووعده جاء بصيغة كتبنا ولقد كتبنا، وعد بأن الأرض رغم أن فترات طويلة جدا منها كانت بيد الظالمين إلا أنها سترجع وتكون بيد الصالحين. تابعوا الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
فالقرآن الكريم يؤكد أن الأرض رغم أنها صارت بيد الظالمين فترات كثيرة إلا أنها في النهاية سيورثها الله عز وجل لقوم وصفهم بالصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. المفسرون يقولون أن تعبيره في الزبور من بعد الذكر يريد الله عز وجل أن يقول نحن كتبنا هذا الشيء في جميع الكتب السماوية، أن الأرض يعني هاي الألف واللام استغراقية يعني جميع شنو الأرض يرثها من؟ العباد، عباد الله عز وجل الموصوفين بمن؟ بأنهم صالحون. هنا نأتي لنتوقف قليلا ونقول أن وعد الله عز وجل هل يمكن أن يتخلف؟ ممكن الله عز وجل يعد بوعد ثم لا ينفذه؟ هذا ممكن؟ احنا هذا الامر لا نقبله على انسان عادي، فكيف يقبل على الله عز وجل؟ هذا الامر غير مقبول. اذا وعد الله لا بد ان يقع لان الله عز وجل لا يخلف الميعاد. هذا الوعد لما نأتي ونطالع التاريخ السابق للكرة الارضية هل نجد ان الارض في يوم من الايام صارت كل الأرض صارت بيد الصالحين أو أن هذا اليوم لحد الآن لم يأتي؟ نطالع عليكم السلام أن الأرض أو أن هذا اليوم لم يأتي إلى هذا اليوم، إلى هذا الزمن ما جاء ذاك اليوم الذي يحكم الأرض فيه الصالحون. إذن لابد أن يأتي ذلك اليوم تنفيذا للوعد الإلهي، وهذا هو اليوم الذي عبر عليه أو عبر عنه النبي الأكرم محمد
صلى الله عليه وسلم،
عبر عنه بقوله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أو هذا الأمر من الوضوح بمكان. الأمر المهم الذي لا بد أن نلتفت إليه هو أن القرآن يقول أن الوراثة وراثة الأرض ستكون لقوم هم قوم صالحون. هذا اللي فسرت الروايات بأن عبادي الصالحون أو عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه فسرت عبادي الصالحون في بعض الروايات بالقائم وأصحابه، وفي بعض الروايات بأصحاب القائم. بالنتيجة أن الأناس الذين سيرثون الأرض موصوفون بأنهم شنو صالحون. هنا كل واحد منا لما يستمع إلى هذه الآية إلى هذه المقالة يتمنى في داخله أن يكون من الذين سيرثون الأرض، يتمنى أن يكون من العباد الصالحين الذين سيورثهم الله عز وجل، يورثهم الأرض. عندئذ نقف عند هذه الأمنية لنقول أن الحياة والتحقيق النجاح والوصول إلى الهدف والصعود على القمة ليس مجرد أمنية، إنما هي أمنية في بدايتها تزرع في القلب الحب والرغبة للعمل والسلوك للوصول إلى تلك الأمنية ولتحقيق تلك الأمنية. أقعد بالله أنت باكر أو ظل لمدة 6 أشهر، رب سويني غني، رب ارزقني زوجة صالحة، رب سويني عالم، رب ما أدري شنو، تحصل شيء؟ مش ما تحصل. لكن قل رب ارزقني واخرج اعمل، كد في سبيلي أن تحصل على رزق، فالرزق يصير عندك مال ما تصير. مجرد أمنية مجرد كلام هذا لا ينفع. ولذلك من الأصناف الذين لا يستجاب دعاؤهم في الروايات الشريفة شنو؟ أن العبد فاغرا فاه يقول رب ارزقني وهو جالس في بيته. ها؟ شايفين دول الشباب هالأيام؟ والله الله ما يرزقني يا أخي. إذا أنت قاعد قاضيها على الأفلام وملاعب كرة القدم وش قالت برشلونة وش قال مدري يا فريق، ها؟ والشغل ببابك تريد حضرتك إلا ميز وتبريد يدق عليك، ها؟ وفدرات بهم من فدرات بخيالي. يا عم ذاك يوم العام الماضي إذا تتذكرون تربية رادت فراش مدرسة رادت شهادة ثالث متوسط. إذا أنت ابتدائية ما تكمل تريد لك وظيفة زينة خو ما يصير، كل من يمدرج لي على قد مهيشي على قد ضغطة. بالنتيجة أنت كنت كد بالأمر اللي عندك بالأمور اللي أنت مستعد أن تأديها. إنسان ما عنده شهادة شوف لعمل يتلائم مع نفسه، إنسان صاحب شهادة حسن نقول أكو فساد إداري ما كتوظيف، هذا كلام ثاني. بالنتيجة كل الإنسان يسعى. أنت تريد أن تكون من الذين يرثون الأرض، لابد أن تعمل على أن تكون ماذا؟ عبدا شنو؟ صالحا. هنا نتساءل كيف أكون من العباد الصالحين؟ هؤلاء الأصحاب هؤلاء العباد الصالحون اللي الروايات تقول هم الذين سيرثون الأرض واللي وصفتهم الروايات بأنهم أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، كيف أستطيع أن أكون مثلهم؟ هنا لابد أن نطالع الروايات الشريفة لنرى ما هي مواصفاتهم حتى نعمل على أن نتصف بتلك الصفات حتى نكون من العباد الصالحين الذين إن شاء الله سيرثون الأرض عاجلا أو آجلا. فإذا يتجه البحث إلى أن نقول كيف نكون من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه الذين وصلوا إلى مرحلة الاستعداد لقبول أو إلى مرحلة وراثة الأرض. طبعا المواصفات التي يتصف بها أصحاب الإمام صلوات الله عليه كيف نكون من أصحاب الإمام المهدي مواصفات كثيرة جدا. أحاول أن أذكر بعض الصفات المهمة في مثل هذه الأيام التي نعيشها. أول أمر لابد أن نعتني به في هذه القضية، أول صفة لابد أن نتصف بها هي صفة التسليم القلبي، اللي تعبر عنه الروايات الشريفة تعبر عنه بالإيمان بالغيب. الغيب الذي فسر في الروايات الشريفة بأنه هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لابد أن يكون الإنسان، عليكم السلام، عليكم السلام، لابد أن يكون الإنسان عند استعداد نفسي وقلبه، لابد أن يكون مهيئ لقبول الإمام المهدي وفكرة الإمام المهدي والأحكام التي يأتي بها الإمام صلوات الله عليه والأمور التي يأمر بها الإمام صلوات الله عليه، الأفعال التي يفعلها، النواهي التي ينهى عنها، أن أكون مستعد تمام الاستعداد لما يأتي به الإمام صلوات الله عليه، أن يكون شعاري فالحق ما رضيتموه والباطل ما أنكرتموه، أن يكون سلوكي مع أهل البيت وفق ما ذكر في زيارة الجامعة الكبيرة، فالحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعجنه. لابد أن يكون الإنسان عند تسليم قلبي بأوامر أهل البيت صلوات الله عليهم. وهذا التسليم القلبي أيضا ليس مجرد كلام، إنما لابد أن يترجم على شكل سلوك. هذا السلوك اللي لما تجيك الفتوى الشرعية تقول لك الدومنة حرام، الشطرنج حرام، لعب القمار حرام، الألعاب اللي فيها رهان حرام، حلق اللحية بدون مبرر حرام، سماع الأغاني حرام، النظر إلى أعراض الناس حرام، العقوق الوالدين ولو بكلمة أب حرام. تسليم القلب أن تقول نعم أنا أسلم، هاي كلها حرام، وبدون أن تناقش عود ليش الدومنة حرام، عود ليش حلق اللحية حرام، هي الأغاني شنو مجرد صوت أسمعه بإذاني، ليش الحرمة هذه، هاي تهدئ نفسي. لا، تسليم أن تسلم للأمر الإلهي. هو أمر إلهي لو لا، هو قالوا أهل البيت لو لا، ما يحتاج دليل أكثر من أن الأئمة صلوات الله عليهم حرموه، انتهت هنا وانتهت. هذا معنى التسليم القلبي. ولذلك لما نسمع في الروايات الشريفة أن أهل البيت يأمرون شيعتهم بالتفقه في الدين، مقتضى التسليم أن نتفقه في ديننا. أنا قلتها في الأعوام الماضية وأكررها عليكم، لو كل يوم نتعلم مسألة فقهية واحدة، احنا خلال سنة كل واحد من عندنا يصير عبارة عن فقيه مصغر. بعض العلماء يقول أن المسائل الفقهية وصلت إلى نصف مليون مسألة فقهية، والعدد في تزايد مستمر. هاي النصف مليون مو كلها داخلة تحت تكليفي، أنا اللي داخلة تحت تكليفي مو أكثر من 100-200-300 مسألة، وذن خلال سنة واحدة ممكن أتعلمهن. لما ننظر إلى مباراة كرة قدم بين الشوطين هالربع ساعة، خل نفتح كتاب منهاج الصالحين ونطالع لنا مسألة نستغل هالربع ساعة، ممكن نجد وقتا وإن كان بين اللهو المحلل، أقعدنا له محلل، بين أوقات اللهو المحلل نجد وقت مناسب لمطالعة الفقه. ليت السياق على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. الإمام الصادق هكذا يقول، والإمام الباقر يقول لو أتيت بشاب من الشيعة وهو غير متفقه في دينه لأوجعته ضربا. شبابنا لو الإمام موجود إيش قدره يوجع نظره، منو متفقه في دينه؟ ناس كبار عمر 30 و40 و60 سنة تلقى وضوء خطأ. ناس كبار أعمارهم تجاوزت 60 سنة صلاة ما يعرف يصلي. لما تسأله وين كنت يقول لك هو هذا اللي أعرفه. ليش هو هذا اللي تعرفه؟ ماكو، ما موجود خطباء، ما موجود علماء، ما موجود وكلاء مراجع، موجودين في كل مكان. وهي الأيام الحمد لله الإذاعات والفضائيات الشيعية أيضا دروس ممنهجة في الفقه نستمع لها لو من نوصل لها قلوبها. عليكم السلام. بالنتيجة تسليمنا القلبي يقتضي منا أن يكون سلوكنا سلوك يرضاه أهل البيت، وهذا يقتضي منا أن نتفقه في ديننا. هذه الصفة الأولى من صفات أصحاب الإمام. الإمام ما يأخذ لواحد ما يعرف يتوضأ، ما يعرف يقرأ سورة الفاتحة. كون نفقه أنفسنا، ومو عيب يجي واحد يسأل يقول لك تعال علمني. العيب يبقى جاهل، هذا هو العيب. العيب أن يبقى جاهل لا يعرف حكم الشرعي. ما إنسان يجي يقول لك تعال علمني، هذا إنسان شجاع، هذا إنسان يحبه الله عز وجل. هذه الصفة الأولى تسليم القلب وما تستتبعه من سلوك عملي للتفقه في الدين. هذا واحدة. اثنيا، أصحاب الإيمان صلوات الله عليه ومن يريدون أن يصبحوا من أصحابه لا بد أن يكون عندهم شعور بالمسؤولية. يا إخوان، كل واحد من عندنا هو يمثل الدين برأسه. مسؤولية الدين ملقاة على كل فرد فرد من عندنا. أنت من عندك مطلوب أن تمهد لظهور الإمام صلوات الله عليه، وأنا مطلوب من عندي أن أمهد لظهور الإمام، وذاك اللي بالشارع مطلوب من عنده أن يمهد لظهور الإمام. والمرأة في بيتها، المعلم في مدرسته، الطبيب في عيادته، كل واحد من عندنا مطلوب من عنده أن يمهد لظهور الإمام وحسب اختصاصه وحسب الطريقة التي يجدها مناسبة. أنا أريد أمهد للإمام بخطابه، أنت تريد تمهد لظهور الإمام بطباعة كتاب، ثالث يريد يمهد لظهور الإمام بتعليم أولاده، رابع يريد أن يمهد لظهور الإمام بالتبرع لمؤسسة تدعم الفكر الشيعي والفكر المهدوي. عدة طرق تستطيع كل واحد من خلال اختصاصه وإمكانيته وما يتوفر عنده من استعدادات أن يخدم قضية الإمام. خديجة كيف خدمت الإسلام صلوات الله عليها؟ كيف خدمت الإسلام؟ بأموالها، أمير المؤمنين بسيفه، أبو طالب بحمايته للنبي صلى الله عليه وآله. كل واحد بالأمر اللي متوفر عنده، بالأمر الذي يستطيع أن يؤديه بصورة صحيحة. الإنسان المؤمن اللي يريد يصير من أصحاب الإمام كون يشعر فيما بينه وبين نفسه بأنه مسؤول عن التمهيد، عن التوفير الأرضية المناسبة لظهور الإمام صلوات الله عليه. ولذلك من أسماء الإمام المهدي المنتظر في بعض ألفاظها المنتظر، الذي ينتظر أمر الله عز وجل، أو الذي ينتظر منا أنا وأنت أن نصلح أنفسنا، أن نشعر بمسؤولية الملقاة علينا. يا أخي، إحنا في عين الإمام، إحنا أبناء الإسلام، إحنا في داخل هذا المجتمع، واجب من عندك أن يكون لك دور. ما يصير أنا الإنسان بعض الناس كما يقال إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفتقد. ليش بعض الناس لما يموتون على ما تخلص 3 أيام ينسى بعد ما حد يذكره، وأكو ناس صارهم مئات السنين إلى هذا اليوم يذكرون، الناس تذكرهم، المنابر تذكرهم. ليش؟ شنو الفرق بينك وبين ذاك الشخص؟ الفرق أنه فعل دوره، أحس بالمسؤولية الملقاة عليه. ما يصير احنا دوم نايمين شباب، ما يصير دوم نايمين. كل واحد من عندنا عليه مسؤولية. شوف شنو مسؤوليتك، شنو مسؤوليتك اتجاه نفسك واتجاه ربك واتجاه أسرتك واتجاه وظيفتك واتجاه إمامك اتجاه منطقتك. هذه كلها مسؤوليات منقاط عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنسان إذا ما يحس بالمسؤولية، إذا يقول هون شو له علاقة بالدنيا، طشت رشت طلعت دعاوى مهدوية تفجر ذاك بذاك الصوب، ما أدري أهو صار كذا، شو العلاقة؟ أنا إنسان إذا أحصل لقمتي وأعيش أطفالي كل زين، هذا النجاح، هذا مو نجاح، هذا حياة حيوان. هم الحيوانات تحاول توفر لقمة العيش إلها والعيالها والأطفالها، تنتهي القضية، مو حياة إنسان. الإنسان لابد أن يكون هو الإنسان. شو الفرق عن الحيوان غير العقل؟ إذا عقل نايم بس على الأكل والنوم والبيت، شو الفائدة؟ هذا مو عقل، هذا غريزة. العقل يكون يفعل وتحس بالمسؤولية وتقوم بأداء هذه المسؤولية، وكل واحد هو المفروض يعرف تكليف نفسه. أي اثنين، ثلاثة، العباد الصالحون الذين يريدون أن يرثوا الأرض لا بد أن يتابعوا الظروف التي يتضمنها عصر الغيبة. عصر الغيبة الكبرى ليس أزليا، ليس أبديا، عفوا ليس أبديا، إنما له حد وينتهي. هذا الحد الذي ينتهي إلى فد مؤشرات اللي تسميها الروايات الشريفة شنو؟ علامات الظهور. كيف أتابع علامات الظهور؟ ما هي علامات الظهور؟ كيف أعرف أن هذه علامة واقعية وهذه لا مو علامة، هذا مجرد ادعاء؟ لابد أن أتابع الأوضاع السياسية التي يمر بها العالم، كيف تجري السياسات؟ السياسات العظمى إذا أرادت أن تسقط دولا، ما هي الأساليب التي تستخدمها؟ لابد أن أتابع نمو المذهب الحق. مذهبنا كيف ينمو؟ كيف يمد معارفه اليوم في جميع أنحاء العالم؟ التشيع وين موجود؟ يا دولة موجود بها الشيعة، يا دولة ما موجود بها الشيعة. أتابع وأحاول أن أعمل على نشر التشيع، وأحاول أن أرصد الأخبار المتوجهة للتشيع حتى أعمل على صدها إذا استطعت. ولا بد أن أتابع الظروف التي ينشأ فيها مدعو المهدوية ومدعو اليمانية، أتابعها وعلى قولتهن أفرزن الأمور، ها؟ أفصل، أميز بين الأمور، أشوف هذه دعوة صادقة، هذه دعوة كاذبة. كل من يدعي دعاوى المهدوية مو اليوم، مو جديدة، لا قديمة، من زمن الأئمة صلوات الله عليهم. كيسانية دعوا فد مهدي، الإسماعيلية دعوا فد مهدي، بزمن الإمام المهدي صلوات الله عليه في الغيبة الصغرى صارت هم دعاوى، في زمن الغيبة الكبرى كل 20-30 سنة يطلع لك فد مدعي مهدوية ومدعي يمانية. أنا أجي حتى أعرف الحق من الباطل، أتابع الظروف شلون تنشأ، شنو صفاتهم، ما هي العناصر المشتركة بين أدعياء المهدوية واليمانية. تجد أن هناك عناصر بارزة فيما بينهم، هاي العناصر إذا تخليها أمام عيونك تشوف بعد بين الحق من الباطل. لاحظوا جميع مدعي المهدوية واليمانية عندهم صفات مشتركة، واحدة من هذه الصفات أنه لما تجي الطالبة بدليل، شنو دليلك؟ يقول لك أنا أقول عمي جي طيني دليل علمي، طيني آية، طيني رواية، طيني فتح حكم عقلي، طيني فتح شيء تقبل العقول، ناس تقبله. أنا أقول راح يجيك فتح حلم يبشرك، أو راح تجيك بركة من الإمام، يدق الباب واحد عليك تبي الشغل، يدق الباب على زوجتك فتجي استمر، يقولها هذه من بركة الإمام، سبحان الله صدق والله قالها فلان جتني البركة. مثل معاوية لما دس حلوى لأبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي كان من شيعة أمير المؤمنين، دزال رشوة حلوى من بركة معاوية. أبو الأسود الدؤلي كان عنده بنت صغيرة، شافت الحلوى أكلت من عندها، أبو الأسود التفت لها قالها أتدرين ما أكلتي؟ قالت أبا أكلت حلو. قال لا هذا مو حلو، هذا عسل دس فيه معاوية السم ليحرفنا عن موالاة علي. تقول الرواية تلك الفتاة الصغيرة عالجت نفسها حتى قاءت ما أكلته وقالت أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا، معاذ الله، كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين؟ ما قبلت برشوة. ما يصير احنا هيك ناس سذج نقبل بأمور هاي اللي نسميها احنا من فتاوى العجائز. والله حلم، والله قال لي راح تجيك بركة، والله قال ان شاء الله زوجتك راح يصير عندها حمل، ولا قال لك ان شاء الله راتبك راح يزود. هاي الكلمات اللي ممكن اي واحد من عندنا يقدر يرتب لي صفوتهم، ماكو لازم واحدة من عندنا تطلع صح. لا، احنا اتباع الدليل، جيب لي دليل، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، طينا فالدليل علمي على العين وعلى الراس نتبعك. اما والله انا اقول، ولما تجي الواحد من الاتباع يقول لك السيد قال، شنو السيد؟ هذا اسلوب، ترى مو اسلوبنا، تدرون هذا اسلوب من؟ هذا اسلوب السلفيه، اسلوب الوهابيه. انا متناقش له واحد وهابي اقول له يا ابا هذا الروايه انت تقبلها؟ قل قال شيخي كذا. قلت له عم انت شدك علاقه بشيخك؟ انت مو ببغاء، انت مو قريت، انت مو مسجل، انت عقلك شوف ايش يقول، شنو هاي القضيه؟ قال شيخي كذا. شنو قال شيخك؟ هو شيخك خطا، شنو فهذا الانسان معصوم هو شنو؟ فمدعو المهدويه واليمانيه دائما كلامهم شنو؟ فتشي غائم عائم ما بي دليل برهاني، كله ظنون وشكوك، لكن يستغلون هاي الفطرة اللي عند الناس، بعض الناس، ويطرحونها. هاي صفة من صفاتهم. الصفة الثانية، ولاحظوا هذه موجودة الولاء، الصفة الثانية من صفاتهم أنهم يركزون في قضية الإمام المهدي على أنه رجل قاتل سفاح، على أنه سفاك أرواح، على أن المهدي لما يخرج يقتل ويقتل ويقتل بالناس حتى يقول الناس إن هذا ليس من ولد فاطمة، إن هذا ليس من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. يصوروا لك المهدي عبارة عن رجل محب للدماء، أول ما يخرج يقتل من؟ يقتل من الإمام المهدي أول ما يخرج؟ سبعني أحسن، يقتل العلماء أول ما يجي، وين؟ يقتل علماء الشيعة كلهم، يركزون على هاي القضية فقط. يا أخي ذا يقتل العلماء ويقتل الشيعة، من ينصر؟ الوهابية ينصرونه، مسيحيين ينصرونه، وهاي مال يقتل له 70 عالم، وكل احنا سمعانينها. أنا اليوم من هذا المنبر المبارك أطلب من أي إنسان يجيب لي رواية ولو واحدة تقول أن الإمام المهدي عندما يخرج يقتل 70 عالما، أعطيه ما يشاء من هدايا. وهذا وعد من عندي. أكو رواية تقول عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يوصف الحالة اللي تمر بها الكوفة وكيف تتشابك الأمور، وهكذا يشبك بين أصابعه، وأحد أصحابه يبكي، يقول له ليش تبكي؟ يقول له سيدي شلون ما أبكي؟ تقول 12 راية لا يعرف أي من أي، تتشابك الأمور هكذا. تبعه شلون الإمام صلوات الله عليه يلتفت له يقول له لا، الخير كله في ذلك الزمن، يخرج المهدي صلوات الله عليه فيقدم، انتبه للرواية، فيقدم 70 رجلا، ويقول عالما 70 رجلا، هيك يوصفهم، ممن اجتمع أمر الناس عليهم فيقتلهم عند أذن تصفو الحياة تصفو الدنيا. 70 رجل، شنو صفتهم؟ شنو صفتهم؟ أمر الناس مجتمع عليهم، يعني الناس، كل الناس تبع لذول 70. من يقتلهم الإمام يبقون الناس مالهم راعي، يتوجهون للإمام، يشوفون قضية الإمام وعدل الإمام وأمن الإمام، يجون يؤمنون به. والله أسألك بالله، هسا عالم من علمائنا، أكبر عالم من علمائنا بالعراق، بلبنان، بإيران، ما أدري وين، إذا يجي يقول عمي أبو الخطيب، لا تسمونها أبو الخطيب، سموها مدينة الإمام المهدي، أكو واحد يأخذ هاي الحكاية؟ لو ظل أبو الخطيب لا القرينة. يعني احنا لهالمستوى ابسط امور احنا ما ناخذ حكي المرجعية. يجيك واحد يقول لك دولة هم 70 عالم اللي كل الناس مجتمع عليهم، امر الناس ما كلتش، امر الناس ما مجتمع على رأي العلماء. اقعدنا الاحزاب ماخذ كتر، واتباع الاسرائيليين ماخذين كتر الماسونية، واتباع ما ادري شنو علماء، الله يحفظهم ان شاء الله يرحم الماضي من عدتهم. زين من عدنا ذا ناخذ فتاويهم، وهم اللي تنفعنا ناخذها، وما تنفعنا مرات شنو ندور وجهنا عنها. ماكو هيك عندنا رواية ان الامام المهدي يخرج ويقتل ويسفك دماء ويقتل علماء، ما عندنا هيك شيء. اصلا احنا من وحده من صفات الامام المهدي المشتركه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه واله ان الرسول هو شنو يعبر عنه القران؟ وما ارسلناك الا رحمه. وبحديث اللوح المعروف الحديث اسمه حديث اللوح لما يجري الامام المهدي يقول ثم اكمل ذلك بابنه رحمه للعالمين. الامام المهدي رحمه للعالمين مو نقمه على العالمين. يجون دول مدعي المهدوية واليمانية يركزون لك على ان المهدي ترى يقتل ويذبح يقتل العلماء. اما الانسان البسيط الفقير الفطر من يسمع الامام يقتل وكذا ويوم يجيك ويجي يقول لك يا هذا ترى اذا ما تبايعني كل الناس على ضلال كل الناس على باطل الما بايعني في نار جهنم سيف الامام يقطع رؤوسكم. وهذا انا اخاف وما اعرف وما سامح يعني مباشرة مد يدك ابايعك. صحيح؟ فلذلك احنا نكون على حذر. هاي اثنين. ثلاثة. مدعو المهدوية واليمانية عادة ما يعيشون في الظلام كالخفاش، عادة ما يعيشون في أمور غير واضحة. وين هو؟ وين قاعد؟ شنو دراسته؟ شنو نسبه؟ شنو أقواله؟ خلونا نثق به، خلنا نشوفه وين يروح وين يجي. ما في شيء غائم. نشوف بعض أصحاب حتى أصحابه المقربين لهم ما يعرفون وين. زين نسألك بالله، هو المهدي، المهدي من يجي يظل لابد لو يطلع نفسه يظهر ويفضح بأمره وين؟ في مكة المكرمة في المسجد الحرام بين الركن والمقام حيث يجتمع الناس. اليماني لما يجي وهو مختفي، هو مختفي. ثانيا اكو تلاعب، احنا عندنا اليماني لما يظهر من اليمن هسه خلوه ما يظهر من اليمن. سلمنا مو يمني رجال ابن الخطيب سلمنا ما يخالف، بس احنا عندنا الروايات من يطلع المهدي اليماني ايش يطلع وياه؟ الخراساني والسفياني. الامام يعبر عنها نظام كنظام الخرز، ما ممكن يتخلف. ثلاثتهم يظهرون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. بس انت طلعت لليماني منين جيت؟ هذا من صفاتهم. وأيضا من صفاتهم أنهم يستغلون بسطاء الناس، ناس اللي عندهم فطرة واللي عندهم حب للإمام المهدي صلوات الله عليه واللي عنده روحانية زايدة بس عنده جهل، ثقافته قليلة، اطلاعه معارفة المهدوية قليلة، يجون يستغلونهم ويذبونهم ضد حكايات كبار وحكايات صغار ويقنعونهم. سيجيني فد واحد قلت شيخ ليش تحكي؟ دكاترة مهندسين وطلبة كليات وناس مثقفين جاي يتبعونهم. يقول لك ايه صحيح، بس هو مثقف وين؟ مثقف في اختصاصه، هو طبيب ما يعرف شيء في ترية السيارة. صحيح، هو اختصاصه طبيب على عينه وعلى راس، بس كل شيء ما يعرف عن الدين، كل شيء ما يعرف عن قضية الامام المهدي. فلذلك يستغلونه، هم هو طبيب شوية مؤمن وعنده فطرة وعنده كذا، يجون يستغلونه. يعني مو شرط يعني الدراسة الأكاديمية ترى ما لها علاقة بالدراسة الدينية، صح ولا مو صح؟ أنا اختصاص عندي فما أفتهم بالاختصاص الثاني، هذا واضحة جدا. فالدكتور والله اتبع اليماني، فخليه تبعه. وإذا اليماني مدعى قصدي، هو إذا دكتور شنو يعني؟ يا ما شفنا دكاترة سورة الفاتحة ما يعرف يقراها، يا ما شفنا مهندسين ما يعرف يصلي، ما بها ما لها علاقة، ما لها علاقة بهذه. والله أنا أبوي مرجع، أنا كنت أنا أصير مرجع؟ ما لها علاقة. هو صار أنا من يقول أصير؟ والله أنا طبيب كنا معالم هم كن مرجع هم كنا أتهم بالقضية المهدوية. فحتى لو تبعهم بعض المثقفين ولأتهم شهادات أكاديمية هذا ما يدل على الأحقانية. ثانيا أنت تقيس الحق بالرجال، لو لازم تقيس الرجال بالحق، هو خلي يتبعون من يتبعه. أبدا أشوف أنا الدعوة ما لي علاقة، خلي أشوف الأصل مالته شنو صح لو خطأ. محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر، هذا قلت لكم في الليلة الأولى كان من المقربين وكان من الشيعة وكان من العلماء، لكن حب الدنيا الهوى أثر عليه، صار بعد مدعي وصار يدعي اليمانية وصار كذا. استغل أسرة اسمها أسرة بني بسطام ذاك الزمن بزمن الغيبة الصغرى، دول ناس كانوا مشغوفين بحب الإمام صلوات الله عليه، يحبون الإمام بس بنفس الوقت عندهم جهل، ثقافتهم المهدوية مو قوية. استغلاهم وخلاهم يقتنعون به وبكلامه بحيث. شوف انتبه، لما اجى الحسين بن روح السفير الثالث صلوات الله وسلامه عليه وقالهم يا جماعة ترى هذا ملعون الإمام المهدي لعنه، ما أخذوا حكاية الحسين بن روح، أخذتهم العزة بالإثم. لا احنا خطأ، لا أنت الخطأ، الشلمغاني هو الصحيح. وصار الشلمغاني يصدر فتاوى عجيبة، أم كلثوم هذه بنت الحسين بن روح السفير الثالث تقول جاءتني امرأة من بني بسطان فنزلت على قدمي تقبلهما. تتعايش دا يستوين. قالت ان الشلمغاني كشف لنا السر. شوفوا الحكايات مال الشلمغاني موجودات الايام، سر وما يطلع وما يصير وكذا موجودات. قلت لها شو السر؟ قالت لها افزع ان انا كشفته ان اعاقب، بس راح اكشفه لك. قلت لها بيني لي شنو السر. قالت لها الشلمغاني يقول أن روح رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه بأعلى الأصوات. روح الرسول صلى الله عليه وآله حلت ودخلت وين؟ في جسم وجسد السفير الثاني. شو اسمه السفير الثاني؟ شو اسمه السفير الثاني؟ محمد ابن عثمان ابن سعيد ابن السفير الأول. وروح أمير المؤمنين حلت في السفير الثالث الحسين بن روح، وروح فاطمة الزهراء صلوات الله عليها حلت فيك يا أم كلثوم ابنة الحسين بن روح. قلت عم والله كذي، والله عم أنا لا جايتني روح الزهراء ولا حل بي، وأمير المؤمنين هم ما حلت روحها في أبوي. ولما عودة قالت لا هو قال عم أنا جاي أقول لك ما مسويها، والله ما عندي. لا هو قال. وراحت لأبيها أم كلثوم قالت له ونهاها عن أن تقترب إلى مثل هذه العائلة. فبالنتيجة هؤلاء يستغلون بسطاء الناس، ضعاف النفوس، المحبين والعتهم شغف بالإيمان لكن ثقافتهم قليلة. الإنسان إذا كان يريد أن يصبح من أصحاب الإمام صلوات الله عليه لابد أن يكون واعي ويبحث عن الظروف المحيطة بالمدعي. أي إنسان يجي يدعي تعال شوف نسبه، من هو أبوه، من هو أمه، من هو عشيرته، شلون يدعي دعوة هو ابن الإمام المهدي وأبو معروف، شلون هاي لا من بياناتها شلون ما أعرف. على كل حال لابد أن يكون على وعي، لابد أن نكون على وعي، ما نصير ضعاف نفوس ننخدع بكلمة من هنا وكلمة من هناك. لا خلي يصير عندنا رزانة، نبحث عن الدليل. جيب لي آية، جيب لي رواية، جيب لي واقعي قبل عقلي، مو فد أمور حتى العجائز لا تقبلها. هكذا تصبح عبدا صالحا من أتباع الإمام. الإمام ما يريد ناس بسطاء، الإمام ما يريد ناس ينخدعون بشكل بسيط. حتى احنا عندنا فد مقولة ما أدري موجودة بالقانون لا ما موجودة، القانون لا يحمي مغفل، ما أدري موجودة لما موجودة ما أدري، مقالة على لسان الناس. بالنتيجة يعني هو احنا نصير مغفلين، ما يصير يحكاية تأخذنا يحكاية ترجعنا. شايف بعض الناس يجي يقول له والله شفت بيك حلم انت مطلوب نذر، خطيئة يظل قلبه يلعب ها شلون وخاف، وذا ابن النشر قال ها هذا من النذر، وذا نجح من السياسة قال ها شوف مو قلت لك انا لازم اسوي، ويظل حياتك كلها تنقلب قلب على حلم. لا يا عمي شلعوا هيشي ماكو هيش حكلا، احنا ناس نطلب دليل آية ورواية بعقيل برزانة، هكذا نكون من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وعليه لابد أن تتوفر فينا صفة، إحنا لما نريد نصير من أصحاب الإمام الذين يرثون الأرض لابد أن نحصن أنفسنا من أسباب الانحراف. أكو أسباب للانحراف، إحنا لابد أن نحصن أنفسنا من هذه الأسباب. وحصانة أنفسنا من هذه الأسباب من أسباب الانحراف تتلخص في أن نكون على تقوى، أن نكون أصحاب تقوى. والتقوى شن هي؟ التقوى عبارة عن معادلة، ورع زائد اجتهاد يساوي التقوى. ولكن أعينوني بورع واجتهاد، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ورع يعني شنو؟ يعني ابتعاد عن محرمات، واجتهاد يعني فعل واجبات. ابتعد عن المحرمات حتى الصغيرة، حتى النظرة غير البريئة، الشبهات ابتعد عنها، الكلام الفاحش حرام إلا بين الرجل وزوجته. ها؟ أبتعد عنا إحنا الأصدقاء لما نجلس ما نتكلم بكلام فاحش. هاي المحرمات الصغار اللي إحنا ما نلتفتي لها هذه تصبح أشد الذنوب. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. الذنب اللي أنت ما مخليه له قيمة هذا يكبر 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 يصير هو أشد الذنوب. ونفعل الواجبات لا نهمل الواجبات. صلاة الصبح شباب لا تهملوها. صح الجو بارد كهرباء طافية مي دافي ماكو، لكن صلاة الصبح خصوصا اللي يسمع الآذان يرجع يتلفلف بالبطانية لا هذا ذنب عظيم. لابد صلاة الصبح أأديها بوقتها، لابد أن أأديها بوقتها. الواجبات أبر والدي، كثير من الآباء يشكون من الأولاد هالأيام ما أدري شنو صايرة فد مودة على أنه الابن عنده فد استقلالية حتى أبوه ما يقدر يحكي وياه. لا يا عمي الأبو إلى لا لا سلطة عليك، لكن سلطة بالحدود الشرعية ما يخالف. أنا أبره أبره، ما يصير أنا أعوف أبوي ما راض عليه وأروح مشي للزيارة. ما يصير يا أخي ما ترهم ما ترهم، إذا كان أبوك يتأذى وما راض عليك ها ما يصير تروح للزيارة، هذا مستحب وهذا واجب. لابد أن أعتني ببر والدي حتى إذا مات وهم ميتين، أما أستطيع أن أبرهما أصلي لهم ركعتين أدفع لهم صدقة أقضي ما في ذمتهم من ديون ومن صلاة ومن صوم حتى أكون بار. فإذن يكون التفت لنا الزغار الزغار، أبتعد عن المحرمات، خلي جماعتي يلعبون دومنا شو العلاقة، أنا خلي أخلص نفسي. قوا أنفسكم عود بعدين وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمير المؤمنين يقول لا أصبحكم بفساد نفسي، ويصير واحد يضحي بنفسه. إن لأنفسكم أثمانا، نفسك لها ثمن، فلا تبيعوها إلا بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم هذا ثمنك. بيش ما تبيع نفسك أقل من الجنة أنت خسران. خليها قاعدة عندك. هكذا نكون من أصحاب الإمام صلوات الله عليه. ولذلك تشوف أن الروايات الشريفة لما تجي توصف لك أصحاب الإمام فالصفات العقل يوقف عندها، تقول الروايات أنهم يتبركون بسرج فرس الإمام، يطلبون يتمسحون بسرج فرس الإمام يطلبون بذلك البركة. هم لسيدهم للإمام المهدي أطوع من الأمة لمولاها، مطيعون له في كل صغيرة وكبيرة. إذا جاءهم الليل رأيتهم رهبان صلاة الليل ولو ركعتين شباب ولو ركعتين، إذا جاءهم الليل رهبان، وإذا جاءهم النهار ليوث أسود، ينامون على أفراسهم سيوفهم بأيديهم. تأتي الروايات حتى تقول بالأخير تقول حتى أن الأرض لتفتخر على الأرض تقول مر بي اليوم واحد من أصحاب الإمام المهدي. حتى الأرض بيناتها تقول أنا أفتخر على هاي القطعة اللي بصفي لأن أنا اليوم مشى علي واحد من أصحاب الإمام صلوات الله عليه. هيجي أصحاب الإمام صلوات الله عليه، هيجي عظمة أصحاب الإمام، ولكن يبقى عندنا أصحاب كثير من التفسيرات تقول أنهم أفضل من أصحاب الإمام المهدي. من هم؟ ها؟ أصحاب الإمام الحسين اللي قال عنهم الإمام صلوات الله عليه أني ما رأيت أصحابا أضر ولا أوفى من أصحاب دول. الأصحاب اللي لما تقرأ في سيرتهم تجد العجب العجاب، تشوف إخلاص منقطع النظير، تشوف تسليم قلبي وغيبي وسلوكي للإمام الحسين قل نظيره، تشوف أناس مستعدين للتضحية بأنفسهم وبأغلى ما لديهم، تشوف ناس فهموا الواقع اطلعوا على الواقع فهموا الفساد أين الصلاح أين، اتبعوا الصلاح وتركوا الفساد مهما كانت الدنيا مفتوحة في جانب الفساد. تشوف أناس يأتيهم الإمام الحسين في الليل يقولهم هذا الليل اتخذوه جملا، القوم لا يطلبون غيري، إن حصلوا علي إن أصابوني ذهلوا عن طلب من سواي، أنتم في حل من بيعتي، لا تعرضوا أنفسكم للقاتل، ما على مبرر أنا جاي أقولكم روحوا. يقوم لواحد من الأصحاب يقول له سيدي ولمن أذهب؟ نذهب لنبقى بعدك، قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. يقوم لآخر يقول له سيدي وددت أني أقتل ثم أحرق ثم أزرى في الهواء ثم أحيا ويفعل بي هذا 70 مرة، ما تركتك يا أبا عبد الله. كيف وهي قتلة واحدة ومصيرها وين؟ إلى الجنة. بشر الحضرمي جاء إلى الحسين وصل الخبر، قالوا له ابنك بالأسر، عبيد الله ابن زياد لزم ابنك رهينة ما يهد إلا تجي تترك الحسين. قال هذا الخبر لا توصلوا للحسين، ما أريد الحسين يوصل لهذا الخبر، أدري بالحسين يتألم قلبه، لا توصلون خبر للحسين. وصل الخبر للحسين، دز علي الإمام الحسين قال تعال يا بشر اذهب في فكاة ولدك، أنت في حل من بيعتي، روح يا بشر. تقول الرواية وإذا ببشر يقع على قدمي الإمام، قال سيدي أنا أتركك أكلتني السباع حيا إن أنا تركتك يا أبا عبد الله، لا والله أهلي وأولادي وجميع من على الأرض فداء لك يا أبا عبد الله. ويبقى مع الحسين ويبقى من أنصار الحسين. زهير بن القين وقصته معروفة، شلون كان عثماني الهوى ويروح يلتقي بالحسين بفضل زوجته دلهم، ها، ويجي يقول لزوجته اذهبي الحقي بأهلك أنا مع الحسين، يترك إنسان كان تاجر ضخم يترك أمواله ويجي مع الحسين ويصير من أنصار الحسين، يصير من الشهداء بين يدي الحسين. الحر كان قائد جيش يترك قيادة الجيش ويرتعد كالسعف في مهب الريح، إني أخير نفسي بين الجنة والنار، لا والله لا أختار على الجنة شيئا، ويترك الجيش ويترك السلطة ويترك الجاه ويجي وهو مطأطئ الرأس أمام الحسين، سيدي أنا صاحبك الذي جعجع بك في الطريق، إذا تبت هل لي من توبة؟ قل له انزل يا حر، إن تبت تاب الله عليك. قل له سيدي أنا لك فارس خير مني راجل، ويقتل بين يدي الحسين صلوات الله عليه. هاي المواقف اللي هزت الإمام الحسين مو فقط الرجال، تأتي حتى للنساء. تقول الروايات خرج غلام من الخيمة والسيف يخط على الأرض، كان صغير طفل صغير، يجي أمام الحسين يقول له سيدي إذن لي بالبراز بين يديك. الحسين يعرف أن هذا الصبي قتل أبوه في الحملة الأولى، قال هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، ردوه لعل أمه تكره أن يقتل. شي يقول له هذا الصبي، يقول له سيدي أمي هي التي ألبستني لامة حربي وقالت اذهب وقاتل بين يدي الحسين. ها يخرج ذلك الغلام، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والده، فهل تعلمون له من نظير؟ سرعان ما يقتل، يرمى برأسه إلى جهة أمه. تخرج تلك الأم تأخذ الرأس تضرب به شخصا، ثم ترجع إلى الخيمة تأخذ عمود خيمة، أنا عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. يجيها الحسين يقولها أمة الله ارجعي لم يكتب عليكن جهاد. تقول له سيدي دعني أقتل مع زوجي وولدي، لا أريد أن أكون بيد هؤلاء الطغان. يقولها أمة الله أولا تريدين أن تواسي زينب؟ قالت له سيدي ما الذي يجري على زينب؟ قال أمة الله أولا تدرين بأن زينب ستسبى؟ قالت سيدي زينب ابنة علي تسبى؟ قال اي والله ستسبى، غدا ستسبى. قالت بل أرجع وأواسي زينب، ورجعت وسبيت مع زينب، وهب وأمه وزوجته ناس مسيحيين آمنوا من فترة قليلة بالحسين صلوات الله عليه. جاءت أم وهب لما نظرت إلى النساء كل واحدة تقدم ابنها للحسين، اجت لولدها وهب وجدته جالسا في خيمته، ها جلسة المنكسر، وضع رأسه بين ركبتيه. قالت له يا وهب ما أنت صانع هذا اليوم، أمه ما تريدين أصنع؟ قالت أريدك أن تبيض وجهي أمام الزهراء، قم وقاتل بين يدي الحسين. أي إخلاص هذا، أم تقدم ولدها للقتل والموت من أجل الحسين. ها يخرج وهب يقاتل يصاب بجراحات، يرجع ليطلب رضا أمه، أمه رضيتي عني؟ قالت لا والله لم أرضى عنك، متى ترضين عني يا أمه؟ قالت حتى أراك قتيلا بين يدي الحسين. رجع ليقاتل تعلقت به زوجته، يا وهب أبقي لي من نفسك بقية. أمه تقول له لا تنسى الزهرة، لا تنسى الحسين، اذهب اترك زوجتك. يخرج وهب يقاتل، تقطع يمينه تقطع شماله، وإذا به يسمع صوتا من خلفه ينادي يا وهب قاتل دون الطيبين أولاد الطيبين. هذا صوت امرأة. يلتفت وإذا زوجته تقاتل إلى جنبه. قال ما الذي جرى؟ الآن كنت تمنعيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي، ما الذي جرى؟ قالت يا وهب لا تلمني، يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي سمعتي؟ ما الذي رأيتي؟ قالت يا وهاب رأيته جالسا على باب خيمته وهو ينادي واقلتنا صراط.